المخاوف المحتملة. وكان ممثل ترامب ويتكوف ادعى أن المفاوضات ستركز على التحقق من برنامج التخصيب والتسليح بما في ذلك البرنامج الصاروخي الإيراني. وفي سياق متصل اعتبرت الخارجية الإيرانية تغيير مكان المفاوضات خطوة تظهر عدم الجدية وحسن النية، مؤكدة أن المفاوضات ما زالت في مرحلة الاختبار. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وعقد معه مباحثات. وأكد غروسي أن اللقاء كان بالغ الأهمية، معتبرا التعاون بين طهران والوكالة الدولية أمرا حاسما لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران على رأس وفد فني على أن يلتقي لاحقا برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن آخر المستجدات بشأن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول البرنامج الإيراني النووي.
قبيل الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن التصريحات المتناقضة الصادرة عن الإدارة الأمريكية تقوض عملية التفاوض السلمية، محذرا من أن استمرار هذه التصريحات سيجعل الظروف أكثر صعوبة للطرفين. وأوضح عراقشي أن بلاده لن تستجيب للضغوطات أو محاولات فرض المواقف، مشددا على أن أي محادثات يجب أن تجري في أجواء متكافئة يسودها الاحترام المتبادل، حيث يمكن عندها التوصل إلى نتائج بناءة. عراقشي أضاف أن إيران مستعدة لبناء الثقة فيما يخص المخاوف المطروحة، لكنه أكد أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، وأكد كذلك أن إيران ستشارك في المفاوضات المقبلة بهدوء ودون أن تتأثر بأي ضغوط خارجية، موضحا أن مواقف بلاده ثابتة وواضحة في هذا الشأن.
لقد سمعنا تصريحات مختلفة ومواقف متناقضة من المسؤولين الأمريكي، وهو لن يساعد على الإطلاق في عملية التفاوض السلمية. يجب علينا أن نتعرف على آرائهم الحقيقية خلال جلسات التفاوض. إذا قدموا مواقف بناءة، عندئذ يمكن بدء المفاوضات بشأن إطار اتفاق محتمل. حق طهران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض خلال المحادثات.
من جانبه أشاد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، مؤكدا أن المحادثات تسير بشكل طبيعي وأن شؤون الدولة لن تتوقف أو تحتجز رهينة لهذه الملفات، مع ترحيبه بإمكانية التوصل إلى اتفاق. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قبيل وصوله إلى طهران شدد على أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يشمل الوكالة، واصفا أي اتفاق من دون مشاركة الوكالة بأنه مجرد ورقة لا اعتبار لها. وفي السياق ذاته أكد الكرملين أن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تسوية الملف النووي الإيراني عبر الوسائل الدبلوماسية، وسط تحضيرات لزيارة عراقشي إلى موسكو قبل انطلاق جولة جديدة من المحادثات، والذي سينقل رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحسب المراقبين فإن الملف لا يزال معقدا، لكن إشارات الاستعداد للحوار من عدة أطراف قد تمهد الطريق لانفراج محتمل.
وإلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثالث إثر اعتداءات الاحتلال على بلدات الجنوب بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت الوزارة استهداف دراجة نارية في بلدة حانين ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، مشيرة إلى ارتقاء شهيد في غارة إسرائيلية على وادي الحجير. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا غارة الاحتلال الأخيرة على سيارة في بلدة عيترون إلى شهيدين بعد ارتقاء فتى متأثرا بإصابته، فيما تعرض مركز كشافة في بلدة طير حرفة إلى هجمات للاحتلال. استدعت الخارجية العراقية السفير اللبناني لدى بغداد احتجاجا على التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني حول الحشد الشعبي العراقي. واعتبرت الوزارة الحجز الشعبي جزءاً مهماً من المنظومة الأمنية العسكرية، مضيفة أنها مؤسسة قانونية ضمن الدولة العراقية. الخارجية العراقية أشارت أيضاً إلى حالة من عدم الارتياح سادت الشارع العراقي إزاء هذه التصريحات. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ذكر خلال مقابلة صحفية أن لبنان لن يستنسخ تجربة الحج الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش على حد قوله. وفي سياق متصل، شكلت مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون حول سلاح حزب الله مادة للجدال حاولت بعض الأطراف استغلالها للتحريض على المقاومة. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
استدعت تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون حول سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة في مدة أقصاها نهاية العام الحالي مجموعة من المواقف المتباينة. ففي وقت وظفت أطراف داخلية كلام عون في إطار زيادة التحريض تماهيا مع الضغط الدولي، اعتبرت مصادر حزب الله أن الحزب ورئاسة الجمهورية متفقان على كل النقاط ضمن إطار حماية لبنان والمقاومة وفق استراتيجية أمنية ودفاعية تحفظ سيادة الوطن.
إذا أردنا أن نحقق ما يصبو إليه رئيس الجمهورية وما نصبو إليه نحن، يعني هناك عدة مسائل. المسألة الأولى، هناك الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب، هناك تأمين قوة لبنان. رئيس الجمهورية يطرح أفكار، وبالتالي هذه الأفكار يجب أن تناقش بشكل عام. فبالتالي يجب أن نستجمع كل أوراق القوة لكي ننطلق في هذا الإطار.
مصادر متابعة قالت إن طرح الرئيس عون يأتي في سياق الضغوط التي تمارس على لبنان، وتساءلت عن الدور الغربي في الضغط على الاحتلال للانسحاب ووقف عدوانه. وكان الرئيس عون قال في مقابلة مع إحدى الصحف العربية قبيل زيارته قطر إنه يسعى مع الحزب لإجراء حوار ثنائي غير بعيد عن الوساطة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكدا أن ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار عن مدة زمنية محددة غير واقعي، ولن يعمل ما من شأنه جر البلاد إلى حرب أهلية حسب تعبيره.
بين الضغط الخارجي على الدولة وسلاح المقاومة من جهة، واستمرار العدوان الإسرائيلي والاحتلال من جهة أخرى، يبرز السؤال الأهم لمصلحة من كشف لبنان وتجريده من عناصر قوته وثلاثيته الذهبية.
أعلنت سرايا القدس استشهاد 2 من مقاتليها بعد اشتباكهم مع قوة للاحتلال حاصرتهما لساعات في بلدة مسيلة بجنين في الضفة الغربية. وأكدت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عدة عبوات معدة مسبقا بآليات الاحتلال في البلدة ذاتها، لافتة إلى مواصلتهم التصدي لوحدة الكيان وآلياته من عدة محاور. إلى ذلك نعت حركة حماس في بيان الشهيدين، مؤكدة أن مجازر الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة لن تدفع الشعب الفلسطيني للتراجع عن الدفاع عن أرضه ومقدساته وإلقاء سلاحه مهما كانت التضحيات. تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة والمسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية تزامنا مع عياد عيد الفصح اليهودي. وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد المقتحمين الأقصى تجاوز 4000 شخص، مشيرة إلى اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف بحكومة الاحتلال إتمار بن كفير الحرم الإبراهيمي في الخليل. وبحسب المصادر، فأن أعداد المقتحمين للمسجد الشريف بأول أيام عيد الفصح تضاعفت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. إلى ذلك اعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري هذه الاقتحامات رسالة خطيرة، مضيفا أنها محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات الإسلامية. وحول الاقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، تابعوا هذا التقرير.
استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين شمالية الضفة الغربية. والشهيدان هما محمد زكارنا البالغ من العمر 23 عاما ومروح خزيمية 19 عاما. حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزلا في البلدة قبل اقتحامه بعد وصول تعزيزات عسكرية، وقامت بقتل الشابين. ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدان زكرنا وخزيمة، وقالت السرايا إن الشهيدان تصدوا لقوة مشاة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا جنوبي جنين. أما في الخليل فقد تواصلت اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة لليوم الرابع على التوالي، في مقدمتهم الوزير المتطرف إتمار بن كفير. وألقى بن كفير كلمة في جموع المستوطنين المقتحمين للحرم الإبراهيمي، وأدى رقصات تلمودية في باحات الحرم. وأغلقت سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي بسبب عيد الفصح، ويوجد الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500 جندي إسرائيلي. ويغلق كيان الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام في كل عام خلال أعياد مختلفة أمام المسلمين، وتفتحه للمستوطنين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا. وفي القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين مقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوسا تلمودية بشكل علني، وذلك تزامنا مع اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام عيد الفصح اليهودي. وأشارت مصادر إعلامية أن آلاف المستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، والتي سيطر عليها الاحتلال عقب احتلال القدس، حيث أدوا طقوسا تلمودية، في حين انتشر مستوطنون في شوارع البلدة القديمة من القدس المحتلة تزامنا مع اقتحامهم المتواصل لباحات الأقصى.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات حاجز 116,400 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على الأطراف الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما استهدف منزلا في حي التفاح. هذا وقصفت مسيرات إسرائيلية تكية طعام في النصيرات وسط القطاع، وشارعا في خان يونس جنوبي القطاع. حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من انهيار الوضع الإنساني في القطاع بسبب سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي يفرضها الاحتلال. وأكد المكتب أن القطاع يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم يهدد فيها الجوع حياة المدنيين، مضيفا أن أكثر من 1,000,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد مع شح المياه وتدهور المنظومة الصحية. ولفت إلى احتمال توقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام الوقود، معتبرا ما يشهده القطاع جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم حرب. أما في السودان فقد أكد الجيش السوداني استعادته السيطرة على مناطق غربية أم درمان في العاصمة الخرطوم بعد طرد قوات الدعم السريع منها. مصادر عسكرية سودانية أشارت إلى قصف وحدات الدعم بمسيرة انقباضية مواقع الجيش غربية أم درمان، لافتة إلى استهداف مواقع الدعم السريع بقذائف المدفعية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. إلى ذلك دمر الجيش طائرات مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع على دفاعاته في المدينة ذاتها. إنسانيا أشارت مصادر في دارفور إلى تدفق آلاف النازحين إلى منطقة طويلة، مشددة على حاجة النازحين بهذه المنطقة إلى خدمات طوارئ والغذاء والماء والرعاية الطبية. هذا ودخلت الحرب في السودان عامها الثالث وسط استمرار الاشتباكات على أكثر من جبهة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتواصل الأزمات الإنسانية. وأعلنت قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية تحت مسمى حكومة السلام والوحدة، فيما أعرب الجيش عن رفضها. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
الحرب في السودان تدخل عامها الثالث في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وتواصل الأزمات الإنسانية في البلاد، اشتباكات حقق خلالها الجيش السوداني مكاسب عديدة، آخرها تقدمه في مناطق عدة بمدينة أم درمان في العاصمة الخرطوم وتدمير قوات الدعم وعدد من مركباتها. جاء ذلك عقب إعلان الجيش بسط سيطرته على قسم شرطة حي دار السلام غرب مدينة أم درمان وتنفيذه عمليات مباغتة على مواقع في الحي وتمكنه من استعادة قسم شرطة سوق ليبيا. وعلى وقع تطورات الميدان، أعلن قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو تشكيل حكومة موازية تحت مسمى حكومة السلام والوحدة، إلا أن الجيش عبر عن رفضه لهذه الحكومة مؤكداً أنه لا يمكن تشكيل حكومة مدنية قبل هزيمة الدعم السريع. إنسانياً، يعاني السودان من إحدى أسوأ الأزمات في العالم بعدما خلف الصراع أكثر من 20,000 قتيل وتسبب بنزوح 13 مليون شخص، عبر 4 ملايين منهم إلى خارج البلاد، إضافة إلى دمار وخسائر كبيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. استمرار الصراع في السودان دفع العديد من الدول للتعبير عن مواقفها حيال ذلك، وفي السياق دانت الإدارة الأمريكية هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين داعية إلى حمايتهم وفتح ممرات إنسانية لتمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.
نحن منزعجون بشدة من التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع استهدفت عمدا مدنيين وعمال إغاثة إنسانية في زمزم وأبو شوك. يجب على الأطراف المتحاربة وقف القتال والتفاوض على سلام دائم.
إلى ذلك دعت مجموعة الدول السبع إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وحضت أطراف الصراع على الانخراط بشكل هادف في مفاوضات جادة وبناءة. كما دانت المجموعة الهجمات على مخيمات النازحين والعاملين الإنسانيين، وطالبت بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في هذا المجال، وأعربت عن قلقها إزاء أكبر أزمة إنسانية في العالم وضحاياها وخاصة النساء والأطفال.
فتحت المحكمة الجنائية الدولية ملف إجراءات ضد المجر لعدم امتثالها لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو. وطالبت المحكمة المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو المقبل. واستقبلت المجر مطلع الشهر الجاري نتنياهو دون الاكتراث لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما أعلنت بالتزامن مع هذه الخطوة انسحابها من المحكمة الدولية في خطوة لاقت استنكارا فلسطينيا رسميا. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن البرنامج الإيراني للتخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. ارتقاء شهيدين وإصابة شخص آخر باعتداءات للاحتلال على الجنوب اللبناني. وحصلت الشهداء الكلية في قطاع غزة تتخطى عتبة 51,000. شكرا لكم، تقبلوا تحياتنا خالد العبدالله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة ومعادلة المقاومة. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ وماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ إذن تحت عنوان غزة ومعادلة المقاومة سوف نبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء. تتصاعد حرب العبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، في وقت حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان، مشددا على تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق. هذا وفي ظل التصعيد على القطاع، حذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قالت حركة حماس أن التقديرات الداخلية بشأن جولة المفاوضات التي شهدتها القاهرة فشلت في ظل التصور الذي جرى طرحه خلالها. وشددت الحركة على أن المقترح المقدم بصيغته التي تسلمها الوفد المفاوض مرفوض تماما بإجماع الفصائل وغير قابل للنقاش، في ظل اشتراطه نزع سلاح المقاومة وعدم تقديمه ما يفيد بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي التي يوجد فيها داخل قطاع غزة. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الغارات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة بلا توقف وتنتقل من منطقة إلى أخرى، لكن أخطر ما جرى اليوم في جنوب قطاع غزة هو استهداف المشفى الكويتي في مواصي خان يونس واستشهاد أحد العاملين وخروج 4 سيارات إسعاف عن الخدمة نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البوابة الشمالية لهذا المشفى الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وتحول إلى مشفى خيام بعد أن كان مبنى قائم في رفح وانتقل إلى خليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات قصف المواطنين الفلسطينيين في خليل. كان هناك أيضا 3 شهداء ارتقوا الغارات الإسرائيلية. جيش الاحتلال قبل قليل أعطى إشارة بيده خاصة مسجد البركة في جبل الفلاح، وبدأ الناس يخرجون من حيث هذا المسجد خوفا من تنفيذ عملية قصف كبيرة فيه. وكان جيش الاحتلال قصف زوارق فلسطينية قرب منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة. طائرات الاحتلال أيضا مددت غاراتها إلى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. كان جيش الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وبلدة بيت لاهيا قدمت 3 من الشهداء. فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات قصف وتدمير المنازل في حي الشجاعية تماما كما يفعل في مدينة رفح التي يحاصرها بشكل تام ويقوم بتفجير المنازل فيها. وقد استشهد مواطن من المحاصرين داخل المدينة، مواطن مسلم حاول الفريق الأحمر إخراجه لكن جيش الاحتلال قطعه وما أدى إلى استشهاده. كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 17 مواطنا فلسطينيا وإصابة نحو 70 خلال 24 ساعة الماضية، لكن منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة حتى هذه اللحظة هناك 11 شهيد فلسطيني، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة ربما صوت طائرات أخرى على صوته في بعض الأحيان، تمهيدا ربما لتنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على مدينة غزة تماما ما جرى في شارع الجلاء عندما خطفت أحد المنازل واستشهد مواطن فلسطيني. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر.
طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة التي استمعنا إليها من قطاع غزة مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحية لك وللسادة المشاهدين،
حياكم الله. تتصاعد دكتور وسام حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، وهي حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، وهذا وسط تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
طبعا يعني العدو يدعي اليوم أن هناك مبادرات تطرح وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس أن توافق عليها، وهو يدعي بأن الأمور اليوم تتعلق إن كان بالأسرى أو بالأمن القومي الإسرائيلي، ولكن في الحقيقة الأمر أنا أعتقد التفكير الإسرائيلي في مكان آخر. اليوم الإسرائيلي يرى أن الفرصة سانحة لإفراغ القطاع، يعني اليوم المجازر التي تحصل تحت أعين المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية والرأي العام العالمي، والتي هي يعني والذي يعني تحصل دون أن يتأثر هذا الواقع الدولي بها، ولا تمارس أي ضغوط على الكيان الإسرائيلي، تجعل الكيان الإسرائيلي مصر على تحقيق هذه الأهداف، أي إفراغ قطاع غزة. اليوم الذي يحصل في قطاع غزة يعني يحاول الإسرائيلي أن يظهره على أنه ضمن إطار ضغوط على حركة المقاومة الإسلامية حماس، ولكن أعتقد أنه الأمر اليوم هو في إطار ممارسة ضغط على الفلسطينيين ووضعهم أمام خيار إما الموت وإما ترك القطاع. لذلك أعتقد أنه يفترض أن نخرج من النقاش حول ما يريده الكيان الإسرائيلي وما يمكن أن توافق عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، لنتحدث اليوم عن ما هو مطروح حقيقة، في أنه يعني اليوم مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يقبل بأن يعيش ضمن إطار سجن كبير يعني هو قطاع غزة، أو على الأقل إفراغ هذا القطاع من سكانه، وبالتالي الأمر يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني. أما اليوم ما تقوم به المنظمات الدولية والأنروا من حديث عن أنه المخازن فرغت وما إلى ذلك، أنا أعتقد أنه هذا الحديث اليوم أو هذه التصريحات أعتقد أنها باتت خارج سياق الواقع الذي لا يمكن توصيفه إلا بجريمة إبادة بشرية ومشروع، يعني جريمة حرب يمكن تعريفه بعملية إفراغ القطاع من سكانه.
نعم، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات جيش الاحتلال وأيضا في الأوساط العامة. هذه الأجواء دكتور، هل ستشكل عاملا ضاغطا على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يعني موجة عابرة لا تأثير لها على قرار الحرب؟
اولا هي ليست موجه عابره. يفترض ان نقول ان كل قطاعات المجتمع الكيان الاسرائيلي هي مسيسه، وبالتالي هذا الوعي السياسي وهذا الراي السياسي يخرج من الجيش ومن المؤسسات الامنيه، بالاضافه الى الواقع السياسي والراي العام في داخل الكيان الاسرائيلي. ولكن ان نقول ان هذه الضغوط ستنتج وقفا لاطلاق النار، ان اعتقد انه الجواب هو لا. يعني بطبيعه الحال بنيامين نتنياهو يتسلح بالنظام بما يقدمه النظام السياسي في الكيان الإسرائيلي من أنه اليوم هو محمي بأكثرية داخل الكنيسة الإسرائيلية، يحمي حكومته بها، وهذه الحكومة مستمرة حتى العام المقبل، ولا يمكن لأحد أن يعني يحاصر رئيس الحكومة أو يعني يجعله يذهب باتجاه وقف إطلاق نار طالما أنه يحتمي بأكثرية في داخل الحكومة. إذن اليوم الذي يحدث هو مجرد تنفيذ لواقع معين. يعني اليوم بنيامين نتنياهو يضع أمامه مشروع قتل الفلسطينيين، إبادة الشعب الفلسطيني، أو إفراغ القطاع من سكانه، أو تحويله إلى سجن كبير، وفي المقابل هو يعلم أن هناك رأي عام متشكل في الداخل الإسرائيلي عنوانه إطلاق سراح الأسرى. نحن نتحدث عن 58 أسير فيهم حوالي 38 جثة، والباقي يعني من المفترض أنهم أحياء. إذن من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل حول كيفية التعاطي مع قضية الأسرى. ثم هناك موضوع آخر كما قلت لك ولكن لا يمكن أن يؤثر على حكومة نتنياهو، هو أنه يعني اليوم بدأ يتشكل في الداخل الإسرائيلي رأي مفاده أن هذه الحرب ليس لها أهداف أمنية واستراتيجية، إنما أهداف حزبية تتعلق ببنيامين نتنياهو. وهذا الأمر في الحقيقة صحيح، لأن هذه الحرب هي حرب اليمين المتطرف وحرب نتنياهو، ولكن لا يمكن تسخيفها بمعنى أنها يعني هي تحصل أو مستمرة فقط من أجل خدمة مشروع بنيامين نتنياهو الشخصي، إنما من أجل عقيدة نتنياهو وعقيدة اليمين المتطرف. وبالتالي الصراع القائم اليوم هو صراع يعني يصنف في هذا الإطار، بالإضافة إلى أنه صراع حول كيفية إخراج الأسرى من الأسر وهل سيخرج أم لا. ولكن بطبيعة الحال يجب أن نقول أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة محصن وقوي، والمعارضة في الداخل الإسرائيلي لا تملك من أدوات القوة التي قد تمكنها من أن تضغط عليه أو أن تسقط حكومته، طالما أنه يتمتع بأكثرية مريحة في داخل الكنيسة الإسرائيلية.
نعم، هل يمكن القول يعني دكتور، هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان أيضا يعني من تصعيد وحملات اعتراض على استمرارية الحرب هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة يعني عقب لقاء ترامب نتنياهو الأخير؟
نعم طبعا طبعا. هنا يجب أن نقول أنه هذه المعارضة اليوم وجدت في لقاء ترامب نتنياهو إشارة إلى أنه بنيامين نتنياهو ضعيف أمام ترامب، وبالتالي من الممكن توجيه السهام إليه في الداخل الإسرائيلي. ثم هناك نقطة أخرى مهمة جدا يفترض أن لا نغفلها، هو أنه أن الجيش الإسرائيلي على الرغم من كل ما يقوم به في القطاع حتى اللحظة في المرحلة الثانية للعدوان المرحلة الأخيرة لم ينجح في إطلاق سراح أي أسير، بل على العكس من ذلك يعني هو يعرض هؤلاء الأسرى للقتل، وأن ما يدعيه من أنه يمارس ضغوط ستساهم في إطلاق سراح الأسرى هو ادعاء يعني ليس حقيقي وهو يؤدي وهو فاشل، إذ أنه حتى اللحظة لم ينجح في أن يحقق أي من الأهداف التي وضعها. إذن الترنح في قطاع غزة، وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، إلى أن قتل المدنيين واستباحة الأعراض وتهجير السكان ونقلهم من مكان إلى آخر لا يمكن أن يصنف الإنجاز العسكري. بالإضافة إلى ذلك شخصية نتنياهو التي ظهرت على أنها مهزوزة أمام دونالد ترامب، وحيث أنه يعني قد دونالد ترامب قد أعلن صراحة أنه يجب على هذه الحرب أن تتوقف في القريب العاجل، قد تكون قد قرئت في الداخل الإسرائيلي على أن مهلة السماح الإسرائيلية الأمريكية للكيان الإسرائيلي ليست مفتوحة، وبالتالي يمكن أن تكون الضغوط تمارس فيها يعني ضمن هذا السياق.
نعم، ويعني بعد عام ونصف العام من الحرب على غزة، المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في العديد من المواقع في القطاع، وطبعا تعلن رفضها لسحب سلاحها الذي طرح على مستوى المفاوضات الجارية لوقف اطلاق النار. ماذا عن معادلة المقاومة دكتور؟
طبعا يعني طالما أن هناك شعب يعي لفكرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فأنه موضوع السلاح تحصيل حاصل، واليوم إذا وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وهي لن توافق وهي تعتبر هذا الأمر من الخطوط الحمر على تسليم سلاحها، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك، لأنه يعلم أن الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق هو المقاومة. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم الذي يحدث كما في لبنان ضمن إطار حرب إعلامية، حرب نفسية تمارس على البيئة من أن المقاومة سلمت وأن المقاومة يعني انتهت وما إلى ذلك، كلها تستهدف ضرب البيئة. اليوم في قطاع غزة أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيخرج من هذه المعركة متمسكا أكثر بفكرة المقاومة وبفكرة السلاح رغم الأثمان الكبيرة التي دفعها كما في لبنان. ويجب أن نقول أنه اليوم الذي يحدث إذا كان هناك تقدم معين في مشروع أمريكي إسرائيلي في المنطقة أو يعني ضربة قوية تتعرض لها المقاومة في مكان أو في مكان آخر، فإن هذا لا يعني أن وسيلة المقاومة هي وسيلة فاشلة، وإنما يدخل هذا الأمر ضمن إطار معركة أو حرب أو صراع من الممكن في أي لحظة أن تتلقى ضربة ثم أن تسدد ضربة في مرحلة لاحقة. وبالتالي يجب أن نقول أنه اليوم الخيار مقاومة، وأنا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يملك بديل، خصوصا وأن النماذج الأخرى نماذج الضفة الغربية نماذج الأردن يعني لم تقدم ما هو ما فيه خير أفضل من المقاومة. يعني على سبيل المثال اليوم في الضفة الغربية يتعرض سكان الضفة الغربية لنفس القمع ولنفس القتل ولنفس التهجير كما في قطاع غزة، ولكن الذي يفرق أنه في هذا المكان لا يوجد مقاومة كما في قطاع غزة حتى يظهر المشروع على أنه متوحش بهذه الطريقة. إذن الخيار مقاومة، وأنا لا أعتقد أنه هناك خيار آخر في هذه المرحلة.
نعم، وماذا عن التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف اطلاق النار في ظل مواقف عربية خجولة؟ إذا لم نقل يعني انكفاء وتقاعس دولي،
حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المسار؟
أنا أولا بالنسبة للدول العربية لا أتحدى، لا أقول انكفاء بل أكثر من ذلك، هم مجرد وكلاء للكيان الإسرائيلي. يعني يوم الوسطاء، يعني على سبيل المثال المبادرة الإسرائيلية الأخيرة أو الطرح الإسرائيلي الأخير حمله المصري كما هو وسلمه لحركة المقاومة الإسلامية وقال نحن ننتظر منكم الرد، إذ هو لم يطرح نفسه كوسيط إنما كساعي بريد. للأسف يجب أن نقول أنه هذا يعني هذه الفرعنة الإسرائيلية في هذه المرحلة ليست نتاج قوة وليست نتاج ضعف مقاومة، إذا كان البعض يعتبر أن المقاومة ضعيفة، إنما نتيجة السماح له بأن يعني يحصل على دعم عالمي وأمريكي وأن يستفرد بالمقاومة، في حين أنه من يفترض أنه داعم للمقاومة والقضية الفلسطينية منذ النكبة، أي الدول العربية قد تخلت عن هذه المقاومة وذهبت باتجاهات أخرى. اليوم المريب في الأمر أنه على الرغم من صراحة بنيامين نتنياهو وعلى الرغم من صراحة دونالد ترامب، يعني على سبيل المثال بنيامين نتنياهو كتب عن هذا الموضوع في كتابه الشهير، يعني بصراحة اسم رعام بيري مكان بين الأمم، أو كتب صراحة عن أنه يفترض تهجير الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن، يعني أي إلى الضفة الشرقية أي إلى الأردن، وبالتالي يجب أن يتحمل العرب مسؤولية الفلسطينيين الذين سيتم إخراجهم من فلسطين المحتلة، ويجب أن تكون إسرائيل كبرى بمعنى أن تصل إلى دمشق وأن تصل إلى بيروت وأن تضم سيناء، وعلى الرغم من ذلك يتصرف العرب كما النعامة يضعون رأسهم في الرمال. إذن اليوم هذا الواقع العربي لا يدلل على أنهم يعني من الممكن أن يكونوا وسطاء أو أن يكونوا داعمين للقضية، إنما يفترض أن يتم التعاطي معهم على أنهم شركاء في هذا العدوان. من هنا يجب أن نقول أنه اليوم ما يحدث من ضغط على المقاومة في قطاع غزة يتحمل المسؤولية الأكبر، يعني منها يعني بالنسبة لهذا الضغط يتحمل مسؤولية الدول العربية، وبالتالي أنا أعتقد أنه هي اليوم في موقع المتخلي عن القضية الفلسطينية وفي موقع المتخلي عن القضية التي اعتبرتها منذ عام 1905 قضية أساس تبنتها جامعة الدول العربية منذ نشأتها.
نعم، تحية طيبة لحضوركم معنا الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي.
شكرا.
تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الكارم في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيث يغلف أعلام العدو خطوات جيش الاحتلال المتسارعة في تدمير المقدرات العامة ومضاعفة معاناة سكان قطاع غزة بالنزوح والإخلاء المستمر وبإعلان صفقة التبادل المرتقبة، إذ أضحت الأخيرة غطاء لاستكمال الجرائم التي لا تتوقف في القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
تحت غطاء مفاوضات وقف إطلاق النار، 5 مراكز إيواء قصفت في غضون يومين، ثم المستشفى المركزي في مدينة غزة وشمالها.
منا على أنه في أخبار وقف إطلاق النار ومؤشرات إيجابية لقرب التوصل ومقترحات، صحينا في المقابل على مجازر وجرائم استهداف مستشفى ومراكز إيواء ولجنة زكاة وحتى عائلات تمسح من السجن المدني. كل هذا مغلف بغطاء أنه هناك مؤشرات إيجابية وقرب التوصل إلى اتفاق نار وصفقة إطلاق أسرى. هذا دائما يفضي، هذه الأخبار تفضي إلى مجازر وإلى يعني ارتكاب وإلى دماء وإلى إغلاق وإمعان في الحصار وظلم وقهر الأهالي في شمال غزة.
يدمر الاحتلال ما تبقى من مقدرات نجت من شهور الحرب الطويلة، ونتيجة لذلك يبات آلاف المهجرين أصحاء ومرضى على الأسرة في الشوارع.
قالوا اخر المستشفى في وقت متأخر جدا وفي وقت كان صعب جدا كمرضى كمصابين في داخل قسم الجراحة، فصعب المريض اليوم يطلع طلعه من داخل المستشفى، لا في تنسيق للاسعافات ولا في اي شيء للاسعافات. المرضى طلعت برا في الشارع، ارتمت في الشارع برا، في منهم اللي وقع في الشارع، في منهم اللي وقع على اصابته. اليوم المستشفى صارت خارجه عن الخدمه، كان اليوم المصابين هذول هم بدهم يروحوا. المرضى كانت الليله يعني محكوم عليها بالاعدام.
ليله على الساعه 3 تقريبا ونص حذرونا اليهود وطلعنا بولا إشي، حتى الإخلاء للمدرسة بدهم يضربوا المدرسة، وطلعنا رجعنا لقينا الصف اللي جنبنا مقصوف، صفنا رماد، عبارة عن رماد ولا إشي. مدنيين طبعا، أكيد مدنيين، كنا مدنيين.
هذا سياسة الاحتلال يروع المدنيين، يعني الناس اللي كانوا هنا مدنيين ولا لهم في حدا ولا لهم تنظيمات ولا لهم في حاجة، ناس عاديين زيهم زي أي حد. استهدفوهم، استهدف صفهم، ما فيش شيء يعني في المدرسة اللي يكون مبرر اللي عملوه. يعني
يغلف إعلام العدو جرائم الإبادة المستمرة بأخبار مضللة عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة آخر. تزداد التصريحات المتفائلة فترتفع فاتورة الضحايا، أبرياء يقضون ومقدرات تدمر بلا مبرر سوى استكمال الجريمة.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في كيان الاحتلال موقع ولا الصهيوني قال إن المئات من جنود الاحتياط في الجيش يطالبون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب وإعادة الأسرى. ونقل الموقع عن عريضتين لمئات من جنود الاحتياط تأكيدهم أن نتنياهو يحرض ضد سلطات فرض القانون ويعرض أمن أو يعرض أمن مسؤوليها للخطر، مشيرا إلى أنهم ينتمون لوحدة السايبر الهجومي والعمليات الخاصة بالجيش. وخلال 48 ساعة الماضية انضم الآلاف من العسكريين الصهاينة في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو، بينهم طيارون، ودعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى. هذا وحذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رسالة الإنذار التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير حول النقص الحاد في عديد الجيش والخلل في منظومة الاحتياط وظاهرة التهرب الواسعة من الخدمة حقائق ضجت بها الأوساط الصهيونية في ظل الانقسام حول استمرار الحرب في قطاع غزة والإنهاك الذي تعانيه القوات الصهيونية في التشكيلات الثابتة والاحتياط بعد عام ونصف من القتال، مع تزايد التشكيك بالنوايا الحقيقية لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الاستمرار في القتال.
رئيس الأركان تحدث عن الخطط الخاصة بغزة واحتلال كل القطاع، وقد قال إننا سنكون بمفردنا ولن يمتثل الجميع للخدمة، والفرق الخمس التي احتاجها لاحتلال كل غزة لن تكون موجودة، وهو لا يخشى من عرض هذه الصورة. والآن فإن الامتثال المنخفض ناجم عن الإنهاك، لكن في الأيام الأخيرة دخل العامل الأيديولوجي حول إذا كان هناك جدوى وغاية لهذه الحرب، والناس تسأل لماذا سندخل ونحتل غزة.
رئيس الأركان الذي حذر من النقص في القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي قال إنكم لن تتمكنوا من تنفيذ المهام إن لم يكن هناك ما يكفي من الجنود، ولكل الذين تأثروا برسائل الاعتراض والتي حملت مسارا غير سليم، لماذا لا تصرخون عندما يكون هناك رفض للخدمة في الطرف الآخر؟ لماذا لا تصرخون عندما تواصل هذه الحكومة حكومة 7 أكتوبر في تشريع التهرب من الخدمة، وهي تقدم المال للمتهربين من الخدمة بدلا من أن تقوم بسن قانون للخدمة الإلزامية على الجميع بما في ذلك الحريدين؟
خبراء الصهاينة انتقدوا بشدة إجراءات رئيس أركان جيش الاحتلال أيال سمير وقائد سلاح الجو تامر بار في تسريح الطيارين في الاحتياط الذين وقعوا على العريضة الأولى، واعتبروا أن ذلك ساهم في توسيعة دائرة الاعتراض.
بعد رسالة الطيارين وقع رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بخطأ فظيع عندما أعطوا الرسالة أكبر من حجمها. لدينا جملة من الرسائل التي نشرت في الأيام الأخيرة، وهذه هي الأعداد التي لا نؤكدها وغالبيتها ليس في الخدمة الفعلية. فهناك عناصر من المدرعات ولواء المظليين والبحرية وقاعدة تلبيوت و8200 والموساد وأطباء في الاحتياط، وحتى أفراد من التعليم دخلوا في ذلك، كما أن هناك عناصر احتياط لدى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. فماذا سيفعل رئيس الأركان؟ وهل سيقيل 10% من هذا العدد؟
خطوة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو ضد إسرائيل المعترضين على الحرب لم تكن حكيمة. لا يجب أن ننسى أننا جميعنا في الجيش الإسرائيلي ولدينا الأغنية المشهورة أنه يقف خلف كل أحد منا شخص عسكري، ولا يجب وضع قيود على الآراء السياسية حيال مستقبل إسرائيل.
أوساط مقربة من الضباط والجنود الموقعين على عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب اتهموا رئيس الأركان بالقيام بعملية تطهير سياسية داخل الجيش، معتبرين ذلك مؤشرا خطيرا جدا لم يسبق لجيش الاحتلال أن واجهه في تاريخه. التحية، كل التحية للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في الضفة الغربية أيها الأحبة، شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة تخللها تفجير منزل في طول كرم ومواجهات في عدة محاور. هذا وفي قلقيليا اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من بلدة عزون شرق قلقيليا. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون واعتقلت كل من ناصر سلامة ونجله عمر وأشرف سليم ونجله محمد وسعيد مزيد وإبراهيم بدوان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مدينة قلقيليا من مدخلها الشرقي وانتشرت بعدة أحياء، منها حي الإسكان والمساكوه والواد، وفتشت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي طول كرم أفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال فجرت منزلا في مخيم نور شمس شرقي طول كرم. في بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء قرية حسان غربا وداهمت منازل وفتشتها. كما أفادت مصادر محلية مستمعينا الأكارم بأن قوات الاحتلال اقتحمت حسان وتمركزت في عدة أحياء ودهمت عددا من المنازل وفتشتها، حيث يعني عرف من أصحابها فراس إبراهيم حمامرة ومحمد محمود حمامرة دون أن يبلغ عن اعتقالات. في رام الله مستمعين الأكارم اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت شمال رام الله وبيت لقيا وقريتي بدروس وغربة وبيتلو شمال غرب دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما وفي الأغوار شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمراء العسكري بالأغوار الشمالية. في القدس المحتلة أيها الأكارم اقتحمت ميليشيات المستوطنين صباح الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. وفي اليوم الرابع لما يسمى بعيد الفصح العبري وسط دعوات للنفير والحشد في المسجد حمايته من مخططات التهويد، حيث أدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات المسجد ووسط الرقص والغناء والتصفيق. هذا وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وكذلك عند أبواب المسجد الأقصى وعاقت دخول الفلسطينيين. ومن القدس مستمعينا الأكارم إلى الخليل، حيث اقتحم وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة، بينما فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا تاما للمسجد أمام المصلين المسلمين. وجاء اقتحام بن غفير متزامنا مع إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين يومي الثلاثاء والأربعاء بذريعة احتفالات عيد الفصح اليهودي، بينما فتحته بالكامل
أمام المستوطنين ليقيموا طقوسهم فيه. نعم مستمعينا الكرام، في لبنان وبمناسبة الذكرى 60 لانطلاقتها وتكريما لشهدائها، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة بالمناسبة، حيث رفعت خلالها اللافتات التي وجهت التحية للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة والضفة وتضحيات المقاومين في فلسطين ولبنان بوجه العدو. كما وجرى خلال الوقفة وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة سورة الفاتحة. نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطاء الله حمود أكد في كلمته في الوقفة على الوقوف الدائم إلى جانب غزة ويمن المقاومة وكذلك الإسناد.
سنبقى مع شعب غزة ومع أهلنا، فمعركة الإسناد وإن انكفأ العمل العسكري حاليا فإننا سنبقى في مساندة سياسية وإعلامية مع شعبنا في فلسطين ومع أهلنا في فلسطين، وما دعا دعمنا للمقاومة في اليمن الأشم.
هذا ومن ناحيته أبو كفاح غازي مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، وفي كلمته بالوقفة أكد على ضرورة وحدة الموقف في مواجهة العدو المتغطرس.
إن التعاطي اليوم وأمام كل ما يحدث من هول المجازر الصهيونية في غزة الصابرة والضفة الثائرة يحتم علينا أن ننتهج خطابا يتلخص في وحدة الموقف وفي تصليب الموقف الواحد الموحد فلسطينيا. نتخلص من عقلية أنا والتوجه للانفتاح الكلي للمصلحة الوطنية الفلسطينية، فشعبنا هو معقد الأمل وهو صانع التاريخ ومفجر الثورة وحاضن المقاومة ومعه الله في الميدان.
وفي لبنان أيضا أحبتنا الأكارم، وفي ذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، عقدت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة اجتماعها الأسبوعي في مقر مؤسسة القدس بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب وتيارات المقاومة، حيث شددت الكلمات على ضرورة مواصلة طريق الشهداء والحفاظ عليها. أيضا في لبنان مستمعين الكرام، دان حزب الله جريمة تدنيس المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، داعيا الشعوب والمنظمات والهيئات العربية والإسلامية العمل لوقف الإجرام الصهيوني في المنطقة. ونتابع تقرير الزميل ميسر بيومي في هذا الصدد.
تعليقا على تدنيس المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى، أعلن حزب الله إدانته بأشد العبارات لهذه الجريمة التي ارتكبها المستوطنون على مدى 3 أيام متتالية باقتحامهم لباحات المسجد الأقصى وأدائهم طقوسا تلمودية وارتكابهم ممارسات استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال وبقيادة شخصيات متطرفة من الكنيسة. ووصف حزب الله فعل المستوطنين بالمشهد العدواني الوقح الذي يهدف العدو من خلاله إلى خلق واقع جديد وخطير في سياق مشروعه الاستيطاني والتهويدي الهادف لتغيير الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، لصرف أنظار الأمة عن انتهاكه المتكرر لأولى القبلتين وقلب القضية الفلسطينية وتاجها. واعتبر حزب الله أن هذه الممارسات العدوانية هي مدعاة لغضب كل مسلم في العالم واستفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية ودولها، ويجب أن تدفعها إلى التحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات. ورأى حزب الله أن شعوب أمتنا العربية والإسلامية هي على قدر عال من الوعي والإدراك بضرورة إعلاء الصوت بكل الوسائل المتاحة، لأن الصمت يشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه في كل من القدس وغزة والضفة ولبنان وسوريا واليمن وعلى تجاوز كل الخطوط الحمراء. ودعا حزب الله منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والحواضر العلمية وعلماء الأمة وأحرار العالم إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم التاريخية ورفع الصوت عاليا في وجه الاستباحة المستمرة للمسجد الأقصى والعمل بفعالية وقوة لوقف الإجرام الصهيوني المدعوم أمريكيا على فلسطين والمنطقة.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام وللزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. في الولايات المتحدة أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد ملياري ومليوني دولار لجامعة هارفارد بعد رفضها الانصياع لأوامره ومكافحة ما وصفها بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، في إشارة إلى التظاهرات المتصاعدة دعما لغزة وتنديدا بالمجازر الصهيونية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
شهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلاح العقوبات بالمال بوجه الجامعات الأمريكية الكبرى لمكافحة ما وصفها بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولم يترك لها خيارا سوى الانصياع والرضوخ كسبيل وحيد للحصول على مزيد من المنح والمعونات والمساعدات. لكن جامعة هارفارد رفضت الامتثال لرسالة بعثت بها إدارة ترامب مطلع الشهر الجاري تطالبها فيها بتغيير شامل في سياستها الداخلية، وقررت المواجهة. ففي رسالة داخلية إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قال رئيس جامعة هارفارد إن الجامعة لن تتفاوض على استقلالها وحقوقها الدستورية، مؤكدا أن الإدارة الأكاديمية ترفض الانصياع لما وصفها بشروط سياسية لا تليق بمؤسسة أكاديمية، مضيفا أن المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور. كما أشار رئيس هارفارد إلى أن مطالب ترامب بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة بناء على أرائهم الفكرية غير مسبوقة وتسعى للسيطرة على الجامعة. وردا على هذه الرسالة قرر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكله ترامب تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار. بالموازاة صدر أيضا بيان عن وزارة التعليم الأمريكية طالبت فيه المؤسسات الأكاديمية بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، وأضافت أن مضايقة الطلاب اليهود أمر لا يطاق، وحان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجد إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقي دعم دافعي الضرائب. شبكة سي ان ان الأمريكية قالت إن هذا القرار هو خطوة تصعيدية تستهدف واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، ويأتي ضمن توجه أوسع اتخذته إدارة ترامب مؤخرا لمحاسبة مؤسسات تعليمية على مواقفها من الحرب في غزة والاحتجاجات الطلابية المتواصلة المعادية لإسرائيل. ونقلت السي ان ان عن مصادر حكومية قولها إن ترامب وضع نصب عينيه مؤسسات بعينها شهدت ما اعتبره تحريضا ممنهجا وتمييزا ضد الطلاب اليهود، في إشارة إلى جامعات مثل كولومبيا وهارفارد.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى الملتقى، في أمان الله.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية وعنوانها أضواء حول قصة يونس عليه السلام. محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصف. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله طيبين طاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه القصة قصة يونس